يقول رحمه الله تعالى الإمام الترمذي في جامعه: باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل؟ يعني بيان هل المرأة التي شدت ظهر رأسها هل تنقضه عند الاغتسال من الجنابة؟ المرأة التي تشد شعر رأسها يعني تضفره وتشده إذا أجنبت من جماع أو احتلام لا يجب عليها نقض، وإنما يكفيها كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحثو على رأسها 3 حفرات ثم تخلل رأسها حتى يدخل الماء إليه. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث شيخه ابن أبي عمر وهو المعروف بن محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي، عدني ومكي، ولهذا ينسبون إلى نزوله ينسبونه إلى مكان نزوله وطول الإقامة فيه، فهو عدني وأيضا مكي. وفي هذا فائدة حتى تفهم إذا روى عن مبهم إذا روى عن مهمل، لأن المبهم خلاف المهمل، إذا روى عن مهمل كسفيان وهو يروي عنه فأهمله فتعرف من سفيان، فيكون سفيان بن عيينة المكي لأنه مكي نزل مكة فتعرف من البلد، وهذه هي فائدة النسبة، فهو عدني مكي. وهو صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهو كذلك في هذا الحديث يقول حدثنا سفيان، سفيان مهمل، من سفيان؟ عندنا 2، سفيان بن عيينة المكي وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري كوفي، فمن هو؟ مكي، لأنه عدل أنه مكي، محمد بن يحيى بن أبي عمر مكي، فتكون الرواية عن سفيان بن عيينة المكي. وسفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن أيوب بن موسى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن سعيد المقبري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن رافع ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن 4، عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد بفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ سؤال من أم المؤمنين رضي الله عنها: يا رسول الله أنا أظفري أشده وأشد رأسي وأتعب، قد المرأة تجلس يوما في رأسها تكده وتدهنه وتفرقه ثم تضفره وتطيبه أيضا. قال بعد هذا العناء وهذا التزين، قد يكون ذلك التزين للزوج وهو أحظى به وأولى بتلك الزينة من غيره، هل بعد هذا التعب وهذا العناء أزيله؟ وديننا دين يسر وسهولة، وما يريد الله سبحانه وتعالى بنا العسر. فقال لها: لا، الإجابة اختفت وتنتهي، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لها ماذا تعمل حتى يكفيها عن نقضه. قال: إنما يكفيك أن تحثين على رأسك 3 حفيات من ماء، هكذا تفعل المرأة برأسها أن تحطو عليه ثم تحركه حتى يصل الماء إلى رأسها ثم تفيض على سائر جسدها. قال ثم تفيضين على سائر جسدك الماء فتطهرين. أو قال فإذا أنت قد تطهرت. والكل بمعنى واحد، يعني أن الجنابة ارتفعت عنها، لأن الجنابة كما قلنا صفة قائمة بالمرض تمنعه المرأة سواء الرجل أو المرأة تمنعه من أداء العبادة التي يشترط لها الطهارة، لأنه إذا تطهر ذهبت تلك الصفة، هي ليست عين وإنما هي صفة، ليست عين وإنما هي صفة، فإذا ذهبت عنه تلك الصفة حل له كل ما كان ممنوعا عنه ومطلوب فيه الطهارة كالصلاة والطواف وقراءة القرآن ودخول المسجد وغيره. لكن يجوز له أن يدخل المسجد لكن عابر سبيل ليس ماكثا وإنما للحاجة، وكذلك الحائض. قال أبو عيسى لكن الحائض والنفس إذا عادت أن تتطهر لا بد من نقض شعر رأسها، تدكه ثم تغسله ثم ما لك تدهنه بما أرادت، هذا في الحيض والنفاس. وأما في الجنابة، لأن الجنابة أمرها سهل، أمرها سهل، وقد تعاد في اليوم مرة أو مرتين أو ثلاثة، وهذا أمر جائز ولا بأس به، فديننا دين يسر لا يجلب المشقة، كلما اغتسلت نقضت راسها، وإنما يكفي أن تحفي عليه. لكن إذا كان في الرأس خضر وما تعمله النساء الآن يجب عليها إزالته، ليس الشد فقط تزيل الشد، لا، وإنما تزيل الخضر حتى يصل الماء إلى الشعر، لأنه يكون تحته شعر وفوقه شعر ومن خلاله شعر، فإزالته حتى يصل الماء إلى بقية الجسم، بعد ذلك تعيده لا بأس، لأنه ليس بنجس وليست الجنابة بنجاسة، وإنما هي صفة قائمة بالبدن تمنع صاحبها من أداء العبادة التي يشترط لها الطهارة. قال أبو عيسى وهذا فن من فنون هذا المحدث، فهو يصح ويضعف، وهذا لا تجده عند غيره إلا النادر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ولا تجد هذا الجمع عند غيره يجمع بين صفتين للحديث الحسن والصحة، وقد تكلمنا عن هذا كثيرا وتقدير الكلام. قال والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها، وهذا هو الصحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة، يعني بيان أن كل تحت شعرة جنابة، لكن الحديث ضعيف ولا يصح، وليس كل تحت شعرة جنابة، وليست الجنابة بنجاسة، والحديث غير صحيح، والعبرة بما جاء في حديث أم سلمة أنها تفيض الماء على رأسها حتى يستل جميعا وتحركه، ليس تحت كل شعرة أنها تدك شعرها والإنسان يغسله حتى كل تحت شعرة، وإنما يفيض الماء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يفيض الماء على رأسه ثلاثا ثم يدلكه. أراد رحمه الله تعالى هذا الحديث الضعيف من طريق شيخه نصر بن علي ابن نصر ابن علي، وهذا يضربون أو هو ثقة في أصحاب الكتب الستة، وهذا يضربون له من وافق اسمه اسم أبيه واسم أبيه اسم جده نصر ابن علي، ابن نصر ابن عاصم. من وافق اسمه اسم جده واسم أبيه اسم جده. نصر بن علي ابن نصر ابن علي الجهضمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. فرح حدثنا الحارث بن وجيه وهو ضعيف وهو آفة الحديث أخرجها أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال حدثنا مالك بن دينار وهو صدوق نقل البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت كل شعرة جنابة وأغسل الشعر وأنقل البشرة وأنقل البشرة بشرة عندكم صح؟ البشرة ما في نصف ثاني؟ أيوة نعم. قال وهو حديث ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة ولا يعمل به. قال والمعول على حديث أم سلمة قال وفي الباب عن علي وانس. قال أبو عيسى حديث الحارث بن وجيه حديث غريب يعني ضعيف لا نعرفه إلا من حديثه. قال وهو شيخ ليس بذات وهذا جرح وتحديث وفن جديد. قال وقد روى عنه غير واحد من الأئمة وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار ويقال الحارث بن وجيه ويقال ابن وجبة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل يعني بيان ما جاء في الوضوء بعد الغسل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد أن يغتسل وكما مر معنا في غسله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ قبل الاغتسال يغسل ذكره وأنثيه ثم يتوضأ وضوءه الصلاة ثم يؤخر رجليه ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا ثم يغسل جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسر ثم يغسل رجله وبذلك يكون ارتفع عنه الحدث الأكبر والحدث الأصغر ولا يتوضأ ثم يذهب للصلاة. يعني بيان يعني هذا الباب عقده لبيان ذلك. أورد رحمه الله تعالى حديث شيخ إسماعيل بن موسى وهو صدوق أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال حدثنا شريك بن أبي عبد الله النخعي الكوفي القاضي صدوق اختلط عندما ولي القضاء أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الأسود بن يزيد النخعي الكوفي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل لأنه كان يتوضأ قبله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى وهذا قول غير واحد من أهل العلم أنه لا يتوضأ بعد الاغتسال. من أهل العلم قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ألا يتوضأ بعد الغسل ولا بشرط أن يتوضأ وألا يمس العورة عند القائلين من يقول بنقضها بنقض الوضوء ألا يتوضأ بعد الغسل إذا توضأ قبله أو نوى رفع حدثه الأصغر والأكبر أو نوى رفع حدثه الأكبر بشرط لأن الأصغر يدخل ضمن الأكبر بشرط ألا يمس عورته يغسلها أولا حتى ينقيها ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثم على سائر جسده ولا يشترط الوضوء لأن ارتفاع الحدث الأكبر يدخل تحته ارتفاع الحدث الأصغر لأن العبادات تتداخل بس بشرط ألا يأتي بشيء ينقض الوضوء، ومنها لمس الفرج باليد مباشرة. أما إذا كان بدون قصد مسكه بقدر بدون قصد فهو على تغيير حديث من مس ذكره ومس البضعة، قال إنما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مسست ذكري هل ينقض الوضوء؟ قال إذا مسست ومس البضعة لا ينقض الوضوء، بيان على أنه لا ينقض الوضوء إذا مس ومس كأنه يمسك إذنه أم يمسك يده أي جزء من أجزاء جسمي، على خلاف من بيناه فيما سبق وما ذهب إليه العلماء رحمه الله تعالى بالأربعة الأمور، إما الجمع أو النسخ أو الترجيح أو التوقف، والله أعلم. إذا اجتمع غسل الجمعة وغسل الجنابة ينوي رفع الحدث الأكبر وهو غسل الجنابة ويدخل ضمنه غسل الجمعة، أما إذا نوى غسل الجمعة ثم ذهب وصلى الجمعة ثم صلى العصر ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء ثم سأل أنا عملت، نقول له ارجع واغتسل بنية رفع الحدث الأكبر ثم أعد صلاة الجمعة ظهرا ثم بعدها العصر ثم بعدها المغرب ثم بعدها العشاء، لأنك على غير طهارة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وقال أيضا في حديث أبي هريرة لا كفي حديث الحديث صدر أبي هريرة وبغيره أيضا لا صلاة بغير، وفي حديث ابن عمر لا صلاة بغير طهور، فليست الصلاة بغير وضوء وغير طهارة. وهذا الرجل ما نوى رفع الطهارة وإنما نوى للجمعة أو نوى التبرد أو نوى التنظف، لا يدخل ضمنه ذلك لأن تلك عبادة والعبادة لا تكون إلا بنية، والله أعلم. في شيء؟ نعم صاحب ما صاحب إيش؟ مصاحف إلكترونية. تمام ما لا مصحف إلكتروني ولا ما أعرفه، لكن لا بأس أن تتحدث عنه وتخبرنا به. ودخوله دخولك به الحمام إذا كان مقفولا لا بأس، إذا كان مقفول داخل جرابه لا بأس. والقراءة منه كما أنها تجوز القراءة من المصحف بغير مس على غير طهارة أيضا يجوز منه، وقد تكون أحكامه أحكامه، والله أعلم. أي نعم. أقول إذا كان مستورا ما أظهر فيه القرآن ما أظهر فيه أخرج فيه القرآن من هو؟ حكمه؟ إذا كان بالجوال ومقفلا دقيقة إذا كان بالجوال ومقفلا ليس ظاهر على شاشته حرف القرآن، وكذلك القرآن ذلك المصحف الإلكتروني يحتاج إلى فتح وإلى قفل، فإذا كان مقفلا لا تظهر الحروف والآيات على شاشته فيجوز الدخول به والخروج لا بأس، ولا يأخذ حكم القرآن إلا إذا فتح وعرضت على شاشته، ما يأخذ حكم القرآن إلا إذا كان مفتوحا ومعروضا على شاشته، لا يأخذ حكمه إذا كان مقبلا وإذا كان الشاشة مغلقة ومطفية وليس فيها نور وليس فيه من الآيات، هذا كأنك حافظ للمصحف أنت. نعم جهاز أي جهاز. نعم والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وجميع أموات المسلمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.